بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع ابن القيم رحمه الله في التعليق على قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: يعنى بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعنى بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء، يعني يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ قوله وعمله السماء وهو في الأرض، فيعني الله جل يتقبل عمله وقوله في سمائه سبحانه عز وجل. فهو مثل للمؤمن، لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله عز وجل. قال ابن القيم: وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. أصلها ثابت، أصل عمله ثابت في الأرض، وفرعها في السماء أي ذكره في السماء. فالمقصود بالمثل المؤمن، والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة، فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته. فمن ذلك أن الشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به. فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. كلام جميل جدا من ابن القيم رحمه الله. إن المؤمن مثل النخلة، شجرة طيبة، المؤمن مثل النخلة الشجرة الطيبة، لها أصل ولها فروع ولها أوراق ولها ثمرات. فسبحان الله. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله إنه هذه الشجرة الطيبة المؤمن مشبه بها، فعروقها عروق الشجرة العلم والمعرفة. ولذا عروق الإنسان لابد أن تكون العلم والمعرفة. وساق الشجرة، ساقها بعد الجزع أهم شيء، لأنه إذا قطع الساق راح ذهبت الشجرة. ساقها الإخلاص، وفروعها وأغصانها الأعمال، أعمال الصالحات، وثمرتها الثواب عند الله. قال: وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من ثواب عظيم طبعا عند الله تبارك وتعالى. قال: الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. الدل يعني تصرف المؤمن، تصرفاته المرضية عند الله تبارك وتعالى. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب. فهناك شجرة الإيمان يجب أن يغرسها الإنسان في قلبه، وأن يسعى إلى ثباتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا، إذا تعلم الإنسان العلم والمعرفة، وكان هذا العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، علم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والاعتقاد مطابقا لما أخبر به الله عن نفسه وأخبرت به عنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يعني يكون معتقد المؤمن في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإخلاص قائما في القلب والأعمال كلها موافقة للأمر الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها. قال: علم أن شجرة الإيمان في القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول: وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو شجرة خبيثة، لو في القلب اعتقادات فاسدة في الله عز وجل، أعمال فاسدة، إذن هي شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، قطعت من فوق الأرض، ما لها من قرار. نعم، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن تكون الشجرة الطيبة في قلوبنا أجمعين، ثابتة بالعلم الصحيح والإيمان الصحيح والاعتقاد الصحيح والأعمال الطيبة والإخلاص التام لله عز وجل. قال: ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس، أي شجرة لا تسقى بالماء، لا يصل الماء إليها، فستجف وتيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب لا بد من سقي دائم. قال: إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل وقت. بماذا؟ قال: إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. لو الإنسان لم يعمل الأعمال الصالحة النافعة ولم يتذكر، والتذكر يكون على التفكر، يعني تذكر مبني على التفكر في آلاء الله ونعمه وفي أسمائه وصفاته، والتفكر على التذكر، وهذا التفكير يجعل الإنسان يتذكر ويسبح الله ويحمده، وإلا أوشك أن تيبس. في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. الإيمان يخلق في القلب، ما معنى يخلق؟ يعني يبلى، يضيع، ينتهي من الثوب الذي يخلق، يعني الثوب الذي يقدم جدا ويصير باليا لا فائدة منه ولا فائدة فيه. فهذا الإيمان يضيع في قلب الإنسان طبعا إذا الإنسان لم يتعاهده بالسقي بالعمل الصالح والذكر الصالح، فطبعا يضيع، عياذ بالله، يضيع الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فحديث عظيم جدا، إن الإيمان يخلق في القلب، يعني يقدم، يضيع، يبلى، يضعف جدا، كما يخلق الثوب، مثل الثوب الذي يقدم ويصير متهتكا ويتمزق ولا يكون له قيمة ولا صفة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كلام رائع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. فالإنسان عليه أن يجدد الإيمان. كيف يجدد إيمانه؟ يجدد إيمانه بذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، السعي للأعمال الصالحة، والمواظبة على الطاعات، فهنا يتجدد الإيمان. وهذا الحديث وإن كان في سنده شيء، إلا أن معناه واضح وصحيح جدا، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن، قال: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فإذا المؤمنون لما يسمعوا الآيات يتذكرون ويجددون إيمانهم. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمعنى طبعا صحيح جدا. والصحابة كان يلقى بعضهم بعضا فيقول أحدهم للآخر: هيا بنا نؤمن ساعة، يعني هيا بنا نذكر الله ونتذاكر العلم الشرعي حتى يزداد بنا الإيمان ونكسب طاعة الله عز وجل. فالحديث وإن كان كما ذكرنا يعني إسناده ضعيف، إلا أن المعنى واضح أنه صحيح. طيب، وبالجملة قال ابن القيم: فالغرس إلا ما يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات. العبادات التي أمر الله بها الدائمة لابد الإنسان أن يواظب عليها على تعاقب الأوقات، يتعاقب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حفاظ على الصيام، حفاظ على كل الطاعة. فهذا يدل على يعني ما على حاجة شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وضعها عليهم وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب. أي مزروعات ينبت فيها نباتات في وسط الزروع، تنبت نباتات غريبة، نباتات مؤذية ونباتات سيئة غريبة، فالإنسان ينقي الزرع دائما، كل زارع يعني يمر على المزروعات التي عنده وينقي منها النباتات الغريبة المؤذية. فلا بد لكل زرع أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه، يعني رب الزرع، إن رب الزرع صاحب الزرع، يعني إن تعاهد الزرع ونقاه وقلمه يعني قصه، كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له. لو ترك الزرع الفاسد سيغلب الزرع الفاسد ويضيع الغرس الطيب أو يضعف الأصل. قال: ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه يقيس في هذا ومعرفته به فإنه يفوته ربح كثير. فالإنسان لابد أن يكون فقيها، يجدد إيمانه، ينقي دينه وممارساته من المخالفات والبدع والأخطاء حتى يصفو له تلك العبادات. قال: فإنه يفوته ربح كثير ولا يشعر. فالمؤمن دائم سعيه في شيئين، نعم، هما: واحد، سقي هذه الشجرة وتنقيتها، سقي هذه الشجرة وتنقيتها وما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. يبقى إذن عليه السقي وعليه التنقية. السقي تكمل وتتم والتنقية تنظف تماما، والله المستعان وعليه التكلان. قال ابن القيم مكملا كلامه: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقعة، حسب أذهاننا الواقعة وقلوبنا المخبطة. يعني سبحان الله، اتهم نفسه بهذا وهو من أجل الناس ومن أفضل علماء السلف، من أفضل علماء السلف رحمهم الله، أقصد العلماء الذين ينشرون منهج السلف، وكلامه من أروع الكلام، ويتهم نفسه بأنه ذهنه من الأذهان الواقعة وقلبه من القلوب المخبطة. قال: بحسب أذهاننا الواقعة وقلوبنا المخبطة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار. وهذا الكلام نحن أولى به، والله نحن أولى به منه. قال: وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتقى عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لشاهدنا من معاني كلام الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الحق. يعني يقول: كل ما تصفو القلوب لله سبحانه وتعالى، وكل ما تنقى الأعمال، وكل ما تطهر النفوس وتصفو الأذهان وتخلص ويخلص الله ويخلص الإنسان عمله لله عز وجل ويجرد همته لربه تبارك وتعالى، لفتح الله عز وجل عليه من العلوم والمعارف والفهم لمعاني كلام الله ما يجل عن الوصف، سبحان الله. قال: وبهذا يعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم رضي الله عنه. لماذا الصحابة أعلم الخلق؟ طهرت منهم القلوب، زكت منهم النفوس، خلصت منهم الأعمال، تجردت الهمة لله عز وجل. كلام صحيح والله، كلام صحيح جدا. فالصحابة رضي الله عليهم تفوقوا، ولن نستطيع أن ندرك أقدارهم أبدا، لأنهم أصفى منا قلوبا وأنقى وأطهر نفوسا. سبحان الله، الله أكبر. قال: وإن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. نعم نعم، والله أعلم، حيث يجعل مواقع فضله. الله جل جعل مواقع فضله بعد الرسل في الصحابة رضي الله عليهم. نعم، ومن يختص برحمته. فهذا الكلام انتهى على الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم ينتقل ابن القيم رحمه الله إلى مثال هو بقية المثال السابق، يقول: ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية ولا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت مغدق ولا أعلاها مونق ولا جني لها ولا تعلو بل تعلى. وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع ابن القيم رحمه الله في التعليق على قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: يعنى بالشجرة الطيبة المؤمن، ويعنى بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء، يعني يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ قوله وعمله السماء وهو في الأرض. فيعني الله جل يتقبل عمله وقوله في سمائه سبحانه عز وجل. فهو مثل للمؤمن، لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله عز وجل. قال ابن القيم: وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. أصلها ثابت، أصل عمله ثابت في الأرض، وفرعها في السماء أي ذكره في السماء. فالمقصود بالمثل المؤمن، والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة، فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته. فمن ذلك أن الشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به. فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. كلام جميل جدا من ابن القيم رحمه الله. إن المؤمن مثل النخلة، شجرة طيبة، المؤمن مثل النخلة الشجرة الطيبة، لها أصل ولها فروع ولها أوراق ولها ثمرات. فسبحان الله. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله إنه هذه الشجرة الطيبة المؤمن مشبه بها، ف عروقها عروق الشجرة العلم والمعرفة. ولذا عروق الإنسان لابد أن تكون العلم والمعرفة، وسياق الشجرة ساقها بعد الجذع أهم شيء، لأنه إذا قطع الساق راح ذهبت الشجرة. ساقها الإخلاص، وفروعها وأغصانها الأعمال، أعمال الصالحات، وثمرتها الثواب عند الله. قال: وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من ثواب عظيم طبعا عند الله تبارك وتعالى. قال: الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة، والأخلاق الزكية، والسمت الصالح، والهدي، والدل المرضي. الدل يعني تصرف المؤمن، تصرفاته المرضية عند الله تبارك وتعالى. فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب، فهناك شجرة الإيمان يجب أن يغرسها الإنسان في قلبه، وأن يسعى إلى ثباتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم صحيحا، إذا تعلم الإنسان العلم والمعرفة، وكان هذا العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به، علم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والاعتقاد مطابقا لما أخبر به الله عن نفسه وأخبرت به عنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم. يعني يكون معتقد المؤمن في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإخلاص قائما في القلب، والأعمال كلها موافقة للأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها، قال: علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول: وإذا كان الأمر بالعكس، علم أن القائم بالقلب إنما هو شجرة خبيثة. لو في القلب اعتقادات فاسدة في الله عز وجل، أعمال فاسدة، إذن هي شجرة خبيثة، اجتثت من فوق الأرض، قطعت من فوق الأرض، ما لها من قرار. نعم، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن تكون الشجرة الطيبة في قلوبنا أجمعين، ثابتة بالعلم الصحيح والإيمان الصحيح والاعتقاد الصحيح والأعمال الطيبة والإخلاص التام لله عز وجل. قال: ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. أي شجرة لا تسقى بالماء، لا يصل الماء إليها، فستجف وتيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب لا بد من سقي دائم. قال: إن لم يتعادى صاحبها بسقيها كل وقت. بماذا؟ قال: إذا لم إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. لو الإنسان لم يعمل الأعمال الصالحة النافعة ولم يتذكر، والتذكر يكون على التفكر، يعني تذكر مبني على التفكر في آلاء الله ونعمه وفي أسمائه وصفاته، والتفكر على التذكر، وهذا التفكير يجعل الإنسان يتذكر ويسبح الله ويحمده، وإلا أوشك أن تيبس. في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. الإيمان يخلق في القلب. ما معنى يخلق؟ يعني يبلى، يضيع، ينتهي. من الثوب الذي يخلق، يعني الثوب الذي يقدم جدا ويصير باليا لا فائدة منه ولا فائدة فيه. فهذا الإيمان يضيع في قلب الإنسان طبعا إذا الإنسان لم يتعاهده بالسقي بالعمل الصالح والذكر الصالح، فطبعا يضيع، عياذ بالله، يضيع الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فحديث عظيم جدا، إن الإيمان يخلق في القلب، يعني يقدم، يضيع، يبلى، يضعف جدا، كما يخلق الثوب، مثل الثوب الذي يقدم ويصير متهتكا ويتمزق ولا يكون له قيمة ولا صفة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كلام رائع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. فالإنسان عليه أن يجدد الإيمان. كيف يجدد إيمانه؟ يجدد إيمانه بذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، والسعي للأعمال الصالحة، والمواظبة على الطاعات، فهنا يتجدد الإيمان. وهذا الحديث وإن كان في سنده شيء، إلا أن معناه واضح وصحيح جدا، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن، قال: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فإذن المؤمنون لما يسمعوا الآيات يتذكرون ويجددون إيمانهم. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالمعنى طبعا صحيح جدا. والصحابة كان يلقى بعضهم بعضا فيقول أحدهم للآخر: هيا بنا نؤمن ساعة، يعني هيا بنا نذكر الله ونتذاكر العلم الشرعي حتى يزداد بنا الإيمان ونكسب طاعة الله عز وجل. فالحديث وإن كان كما ذكرنا يعني إسناده ضعيف، إلا أن المعنى واضح أنه صحيح. طيب، وبالجملة قال ابن القيم: فالغرس إن لم يتعهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات. العبادات التي أمر الله بها الدائمة لابد الإنسان أن يواظب عليها على تعاقب الأوقات. يتعاقب، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، حافظ على الصيام، حافظ على كل الطاعات. فهذا يدل على يعني ما على شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وضعها عليهم وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب. أي مزروعات ينبت فيها نباتات في وسط الزروع، تنبت نباتات غريبة، نباتات مؤذية ونباتات سيئة غريبة. فالإنسان ينقي الزرع دائما، كل زارع يعني يمر على المزروعات التي عنده وينقي منها النباتات الغريبة المؤذية. فلا بد لكل زرع أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه، يعني رب الزرع، إن رب الزرع صاحب الزرع، يعني إن تعاهد الزرع ونقاه وقلمه يعني قصه، كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له. لو ترك الزرع الفاسد سيغلب الزرع الفاسد ويضيع الغرس الطيب أو يضعف الأصل. قال: ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه يقيس في هذا ومعرفته به فإنه يفوته ربح كثير. فالإنسان لابد أن يكون فقيها، يجدد إيمانه، ينقي دينه وممارساته من المخالفات والبدع والأخطاء حتى يصفو له تلك العبادات. قال: فإنه يفوته ربح كثير ولا يشعر. فالمؤمن دائم سعيه في شيئين، نعم، هما: واحد، سقي هذه الشجرة وتنقيتها، سقي هذه الشجرة وتنقيتها وما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. يبقى إذن عليه السقي وعليه التنقية. السقي تكمل وتتم، والتنقية تنظف تماما، والله المستعان وعليه التكلان. قال ابن القيم مكملا كلامه: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقعة، بحسب أذهاننا الواقعة وقلوبنا المخبطة. يعني سبحان الله، اتهم نفسه بهذا وهو من أجل الناس ومن أفضل علماء السلف، من أفضل علماء السلف رحمهم الله، أقصد العلماء الذين ينشرون منهج السلف، وكلامه من أروع الكلام، ويتهم نفسه بأنه ذهنه من الأذهان الواقعة وقلبه من القلوب المخبطة. قال: أذهب بحسب أذهاننا الواقعة وقلوبنا المخبطة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار. وهذا الكلام نحن أولى به، والله نحن أولى به منه. قال: وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتقى عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لشاهدنا من معاني كلام الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الحق. يعني يقول كل ما تصفو القلوب لله سبحانه وتعالى، وكل ما تنقى الأعمال، وكل ما تطهر النفوس وتصفو الأذهان وتخلص ويخلص الله ويخلص الإنسان عمله لله عز وجل ويجرد همته لربه تبارك وتعالى، لفتح الله عز وجل عليه من العلوم والمعارف والفهم لمعاني كلام الله ما يجل عن الوصف. سبحان الله. قال: وبهذا يعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم رضي الله عنهم. لماذا الصحابة أعلم الخلق؟ طهرت منهم القلوب، زكت منهم النفوس، خلصت منهم الأعمال، تجردت الهمة لله عز وجل. كلام صحيح، والله كلام صحيح جدا. فالصحابة رضي الله عليهم تفوقوا، ولن نستطيع أن ندرك أقدارهم أبدا، لأنهم أصفى منا قلوبا وأنقى وأطهر نفوسا. سبحان الله، الله أكبر. قال: وإن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. نعم، والله أعلم، حيث يجعل مواقع فضله. الله جل جعل مواقع فضله بعد الرسل في الصحابة رضي الله عليهم. نعم، ومن يختص برحمته. فهذا الكلام انتهى على الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم ينتقل ابن القيم رحمه الله إلى مثال هو بقية المثال السابق، يقول: ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية ولا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت مغدق ولا أعلاها مونق ولا جني لها ولا تعلو بل تعلى. وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.